أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أنه هل يستفاد من قاعدة الاحترام بناء على استظهار أنها في مقام إمضاء الأنكحة للطرف الآخر؟ هل يستفاد بالدلالة الالتزامية نفوذ طلاق الكافر أو المخالف أو لا، بحيث يغنينا عن التشبث بأدلة خاصة أو بقاعدة الإلزام لإثبات صحة الطلاق؟ فهل نفس قاعدة الاحترام تثبت صحة الطلاق بالدلالة الالتزامية أو لا؟ فهنا مسلكان: المسلك الأول ثبوت الدلالة الالتزامية، فإذا طلق المخالف زوجته بالطلاق الفاقد للشرائط بحسب نظر الإمامي، كما لو طلقها بلا شهود أو في طهر وقعها فيه، فمع ذلك يمكن إثبات نفوذ الطلاق، وذلك عن طريق مقدمتين: المقدمة الأولى بأن النكاح متوقف على أن المرأة ليست بذات بعل وأنها خلية، وهذه المقدمة واضحة يكفي في إثباتها الضرورة والارتكاز المشرعي، فإنه صحة أي نكاح متوقف على أن المرأة التي هي أحد طرفي هذا النكاح ليست بذات بعل، فإن الشارع لا يحكم بصحة النكاح على ذات البعل. المقدمة الثانية: كون المرأة ليست بذات بعل وخلية متوقف على صحة الطلاق، وهذه المقدمة هي التي تحتاج إلى إثبات. فنقول: إذا فرضنا مثلا أن العامي تزوج امرأة ثم طلقها، فجاء عامي آخر وتزوجها، فنسألكم: هل أن النكاح الثاني نافذ أو لا؟ لا إشكال بناء على تمامية الأدلة السابقة، فإن النكاح الثاني نافذ لإطلاق أدلة أن لكل قوم النكاح، وما دل على إمضاء النكاح كرواية علي بن أبي حمزة، إذ لم يدعي أحد أن هذه الأدلة ناظرة إلى المرأة غير المتزوجة في رتبة سابقة، كالمرأة التي زواجها هو أول زواج، أو المرأة التي مات عنها زوجها، بل تشمل بلا إشكال
المرأة التي كانت متزوجة وذات بعل في زمان سابق وطلقت، وهذا فرد ابتلائي واضح. واضح الفكرة؟ إذن مقتضى إطلاق أدلة لكل قوم النكاح وغيرها من الأدلة السابقة أن النكاح الثاني صحيح، إذ لم يفصل أحد في صحة الأنكحة بناء على تمامية القاعدة بهذا المعنى. فإذا كان النكاح الثاني نافذون، نسألكم، هل أن النكاح الثاني نافذون مع فرض بطلان الطلاق الأول أو مع صحة الطلاق الأول؟ فإن اخترتم الأول فيلزم أن الشارع حكم بإمضاء النكاح على ذات البعل، لأن المفروض أن هذه المرأة كانت متزوجة بالعمي الأول وطلقها، والشارع لم يمضي الطلاق، فما زالت هذه المرأة ذات بعلين، فكيف يحكم الشارع بنفوذ النكاح الثاني على المرأة بل ذات البعل؟ فهذا خلف المقدمة الأولى، وهو أن لأن الشارع إنما يمضي النكاح على المرأة التي ليست بذات شنو بعل، فيتوقف إمضاء النكاح الثاني على صحة الطلاق الأول، فيتعين الاحتمال الثاني، وهو أنه النكاح الثاني متوقف على نفوذ الطلاق الأول. إذن لو كانت الأدلة ناظرة إلى نفوذ النكاح للمرأة التي لم تطلق أو المرأة التي مات عنها زوجها، لا يأتي هذا المدلول الالتزامي، تفتين؟ لكن المفروض أن الأدلة تشمل النكاح الثاني، أي المرأة التي طلقها زوجها، فصحة النكاح الثاني متوقفة على أن الطلاق الأول صحيح. وكلامنا ليس بناء على مجرد ترتيب الأثار، وبحثنا إنما الآن بحثنا الآن بناء على إمضاء أنكحة الملال والمذاهب والأديان الأخرى. هذا هو المسلك الأول، وهو التلازم. وبالنتيجة يكون المدلول الالتزامي لنفوذ النكاح نفوذ الطلاق دون الحاجة إلى التشبث بأدلة خاصة. ما هو رأيكم في هذا الكلام؟ ذكر جمع من الأعلام أنه يمكن التشبث بأدلة نفوذ النكاح لإثبات ثبوت الطلاق، وإلا يكون النكاح على امرأة ذات بعل، وهذا خلاف الضرورة، خلاف الارتكاب المستهجن أن الشارع يمضي النكاح على شنو؟ على ذات بعلين. المسلك الثاني هو أنه لا ملازمة بين نفوذ النكاح ونفوذ الطلاق، فنحن نسلم بالمقدمة الأولى، وهو أن النكاح متوقف على أن المرأة ليست بذات بعل وأنها خلية، ولكن يمكننا الجمع بين فساد الطلاق الأول وبين ما ذكر في المقدمة الأولى، فلا توقف بين المطلبين، وذلك بأن يقال نحتمل أن الشارع حكم بأن المرأة المطلقة بالطلاق الفاسد متى ما أنشئ العقد عليها كان نفس إنشاء العقد موجب للبينونة من الأول، فنفس العقد الثاني موضوع عند الشارع للحكم ببينونتها من أي زوج؟ من الزوج أو الأول. وهذا له نظائر، فإنه البينونة كما تحصل بالطلاق تحصل بأسباب أخرى كالموت كالارتداد كالفسخ ببعض العيوب، صحيح؟ فحيث إن الشارع يجعل الارتداد موضوعا للبينونة، يجعل الموت موضوعا للبينونة، يجعل الفسخ بالعيب موضوع للبينونة، هنا أيضا نحتمل أن الشارع يجعل نفس العقد الثاني موضوعا للبينونة ماذا من الزوج الأول، لا بنحو أن الشارع أمضى هذا الطلاق الفاقد للشرائط. وإن شئت قلت بأنه نحتمل أن نفوذ النكاح الأول حدوثان متوقف على إنشاء العقد، ولكنه بقاءان متوقف على عدم لحوق عقد آخر ولو بنحو الشرط المتأخر. فالشارع يحكم على أن هذا النكاح بل حدوثا نافذ بمجرد شنو؟ بمجرد إنشاء العقد مع الزوج الأول، ولكن بقاؤه منوط بعدم لحوق شنو؟ بعدم لحوق عقد آخر. فلا تلازم بين المطلبين. وأثر ذلك بأنه الطلاق فاسد، وأنه ما لم تتزوج المرأة ماذا بزوج آخر متى ما لم تنشأ بل ينشأ عقد آخر فإن النكاح الأول ما زال باقيان، وما زالت المرأة متزوجة بالأول وترتب آثار النكاح بينهما. ويكفينا الاحتمال المذكور في إبطال الملازمة، إذ ليس بحثنا الآن في دليل لكي نستدر أيهما أقرب. واضح الدعوى أن هناك ملازمة، نقول لا ملازمة مع وجود هذا الاحتمال، بل هذا الاحتمال قد يكون متعينا في مقام الإثبات بغض النظر عن أدلة خاصة، فإنما دل على شروط الطلاق بناء على المسلك الأول لا بد أن تخصص جميع هذه الأدلة بكون المطلق إماميا. يشترط في نفوذ الطلاق الشهود، يشترط في نفوذ الطلاق أن لا تكون المرأة بل في طهر لم يواقعها فيه وغيرها. هذه الشروط للطلاق بناء على المسلك الأول كلها لا بد أن تخصص بمن؟ بكون المطلق من؟ إمامي. واضح الفكرة؟ لأنه وهذا تقييد لأدلة الشروط بل في مرحلة الجعل، بحيث أن الشارع إنما جعل هذه الشروط مع فرض كون المطلق إماميا، وهذا يحتاج إلى مؤنة كثيرة في مقام الإثبات بخلافه على المسلك الثاني، فإنه يقول أن الأدلة مطلقة وهذه الأحكام مشتركة بين الإمامي وبين العامي. غايته أن الشارع لو حكم بل لو حكم بصحة النكاح الثاني غاية ما يقتضي أن النكاح الثاني موضوع للبينونة من الأول ولا دليل على وجود حيثية زائدة ومؤنة زائنة، وهي تقييد جميع تلك الأدلة الدالة على شروط الطلاق. نعم إذا قام دليل خاص من هنا وهناك، وسيأتي البحث في بعض روايات الطلاق، قد نتشبث بها لإثبات مدى صحة الطلاق. أما لو خلينا نحن أدلة نفوذ النكاح، لا يستفاد منها ذلك. عندك دليلين، دليل نفوذ النكاح وأدلة الطلاق، شرائط الطلاق العامة، كيف تجمع بينها؟ هل تخصص جميع روايات الطلاق بكون المطلق من إمامي؟ أو يكفي في الجامع أن الشارع أمضى أنكحة الطرف الآخر وإمضاؤه للنكاح متوقف على البينونة من الأول؟ أما أن نحكم على أن الطلاق غير الجامع للشرائط، طلاق صحيح لو صدر من العامي، فهذا مؤنة زائدة لا يقتضيها بل الجامع بين الدليلين. نعم.
والمرأة الخالية من الزوج.
لا ما كان هكذا.
لا أريد أقول إشكال هذا على
المعنى. لا 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 نحن نقول إحنا هكذا الإشكال.
يكفي في تصحيح نفوذ النكاح الثاني أن يفترض أنه متى ما حصل النكاح الثاني كشف هذا عن خلو المرأة من الزوج.
لا المقدمة اللي عندنا هي حسب الضرورة والارتكاز. أنه الشارع لا يحكم على زوجية لمرأة ذات بحيث تكون هي الآن ذات شنو؟ ذات بعلين. هذا المحذور والارتكاز المتشرع والضرورة يكفي في بل يعني يكفي في إشباعه بتعبيرهم أن نقول أنه هذا العقد الذي حصل في آن حصول العاق صار موضوع لأثرين، موضوع للبينونة من الأول وموضوع لصحة بل لصحة إنشاء العلقة الزوجية مع الثاني، ولا تقتضي الضرورة والارتكاز أزيد من ذلك.
الأثر الثاني موضوعه بنظر المتشرعة أن تكون خالية من الزوج،
لا يشترطون في رتبة زمانه، يكفي ولو رتبة يعني في زم لو قلنا المتشرعة يا أيها المتشرعة الشارع في ظرف إمضائه للنكاح الثاني حكم ببينونتها من الأول، يقول لا نمانع من ذلك، هذا مختار الضرورة والارتكاز. أما أنه لا بد في رتبة زمان أول أن يحكم بالبينونة، وبعد ذلك لا بد أن يحكم بشنو؟ لا بد أن يحكم بماذا؟ بصحة النكاح بحيث يكون فارق زماني. لا، نحن ندعي أنه يكفي في الارتكاز أن يكون في آن حكمه بالبينونة من الأول أن يحكم بالصحة من الثاني، مثل ما يذكر في الإجازة. مو رواية، ارتكاز فقط. نتمسك الآن بالملازمات العقلية يدعي. في آنها حكم بالبينونة.
إذا أجري العقد أولاً انفصلت عن الأول.
بل في آن بهالعقد.
ثانياً هذا خلاف الارتكاز جداً.
كيف ارتكاز؟
يعني الارتكاز المتشرعي.
لا يأبى الارتكاز.
يفهم من هذا البيان إنه شارع يمضي، يعني أصل الاحتمال الأول وهو ثبوت المدلول الالتزامي أقرب إلى النظر العرفي جداً على مستوى الظهور يعني.
الآن بحثنا الآن يعني هذا وش كان يقول باتجاه الأول؟ يقول بل صحة النكاح يتوقف على إمضاء الطلاق، هل هناك توقف؟
يتوقف على خلوها من الزوج.
نقول لا بل يخلوها من الزوج في ولو في آن حكمه بالكذا كافي.
عقلاً يمكن، بس شيخنا كلامنا
مدلول التزامي لأدلة النكاح نراها عام، ما أدري بعد ما وصلنا إلى هذا الارتكاز على حال. أقول غاية ما يقتضيه الارتكاز أنه يعني في إشباع الارتكاز أن المرتكز يقول لا نمانع أن الشارع في آن الحكم ماذا بنفوذ النكاح حكم بالبينونة، نظير ما يذكرونه مثلا في باب الإجازة في باب الإجازة كما مر علينا قبل كم يوم، بأنه نفس هذه الإجازة التي حصلت فسخ لعقد وإمضاء لعقد. هنا أيضا نحتمل ذلك أنه هذا النكاح نحتمل احتمالا عرفيا، فإذا وصلت النوبة إلى مقام الإثبات لا وجه لرفع اليد عن أدلة الشروط اللي في باب الطلاق، وأن نحمل جميع هذه الروايات في باب الطلاق على كون المطلق إماميان. والله العالم، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه يتم ما نريد بحثه عن قاعدة الاحترام. فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لم يثبت بدليل أن الشارع حكم بصحة الأنكحة بحيث يكون النكاح صحيحا. نعم، الشارع رتب بعض الآثار على أنكحة الطرف الآخر كحرمة القذف وما شاكل ذلك، وقد يقال كما ذكرنا أن الإمام ملزم بترتيب الأثر على أنكحة الطرف الآخر بنحو لا يصح له أن ينكح المرأة المتزوجة عند الأديان والملل والمذاهب الأخرى من باب حفظ النظام العام، وإلا الأدلة الأخرى التي ذكرت من دعوى بل السيرة العقلائية ودعوى شنو رواية حفص بن غياث والنصوص الخاصة محل نظر وتأمل. نعم، يمكن التشبث بذلك إما بالسيرة المتشرعة كما قلنا، وإما بالارتكاز العقلائي الكلي القائم على حفظ النظام العام. وقلنا أن دائرة هذه القاعدة لا تشمل غير باب ترتيب الأثر على الأنكحة إلا بمقدار ما يتوقف عليه حفظ النظام، ولا دليل على شمول هذه القاعدة إلى باب الطلاق. هذا ما يتعلق بمسألة قاعدة الاحترام. القاعدة الثانية أو العنوان الثاني الذي يذكر في المقام قاعدة التحليل. هذه القاعدة ببركتها يمكن معرفة حكم مجموعة من الفروع. فلو فرضنا أن الشخص كان يطالب الطرف الآخر بدين، وكان الطرف الآخر عامي أو كافر، فقام المديون بإجراء معاملة فاسدة بحسب نظر الإمام كبيع الميتة أو النبيذ أو الفقاع الذي هو قد يكون بحسب نظر الطرف الآخر معاملة صحيحة، فقام وأنشأ هذه المعاملة الفاسدة وقبض المال، والإمام يعلم تفصيلا أن هذه المعاملة فاسدة وأن المال ما زال ملكا على ملك مالكه الأول ولم يحصل النقل والانتقال، فقام هذا العامي وأقبض الإمامي الدين من هذا المال الذي حصل عليه من المعاملة الفاسدة، فهل يصح للإمامي أن يتصرف في هذا المال ويرتب آثار الملكية أو لا؟ واضح الفرض؟ أو فرضنا بأنه العامي أمهر المرأة مما حصله بالعقد الفاسد بحسب اعتقاد الإمامية، فهل يصح للإمامية أن ترتب آثار الملكية على المهر وغيرها والكبرى الكلية العامة هي أنه هل يجوز للإمام أن يرتب آثار الملك على ما يقبضه من الطرف الآخر لو علم الإمامي تفصيلا ببطلان العقد الناقل وأنه لم يدخل في ملك الآخر سواء كان وفاء بدين أو دفع أجرة أو ثمن مبيع أو مهر أو ميراث، مسألة ابتلائية كثيرة. إذا علم الإمامي تفصيلا ببطلان ذلك، مثلا هو أقرض الكافر والكافر باع الخمر باع الخنزير وأقبض وأخذ المال وهو يعلم تفصيلا بأن هذا المال من هذه المعاملة وأن المال ما زال ملكا للمالك الأول، فقام الكافر ودفعه ثمنا في معاملة أو شنو أو إيجارة أو دين، فهل يجوز للإمام أن يأخذه ويرتب آثار الملكية أو لا يجوز له لعلمه بأنه ما زال ملكا على مالكه الأول؟ هنا تأتي قاعدة التحليل، ومفاد قاعدة التحليل هو أنه يجوز للإمام ترتيب آثار الملك على ما يقبضه من الطرف الآخر وإن علم الإمام تفصيلا بفساد ناقل وأنه لم يدخل في ملك المعطي. فما هو الدليل على هذه الكبرى وتسمى بقاعدة التحليل؟ يأتي إن شاء الله البحث عن هذه الكبرى غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.